تتقارب كل صف، كل واحد في الصف كل ما قربت للإمام كان أعظم أجرا لك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، نحن في ظل أيام يحب الله عز وجل العمل الصالح فيها، لعل الله عز وجل لا يحب من عبده العمل الصالح مثلما يحبه في هذه الأيام، كما جاء في الحديث من حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري وغيره: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء من ذلك. وهذه الأيام التي ينبغي أن يهتم العبد بها، وإن كان قد مر معظمها ولم يبق منها إلا القليل، إلا أن هذا القليل فيه مغنم، هذا المغنم فيه من البر ما لا ينبغي أن يفوت من أراد أن يستدرك الخير أو يستكمله. فإن هناك من أهل الخير من استأنفوا الخير، فلعلهم يستكملوه بما بقي في هذه الأيام، وإن هناك أناس قد غفلوا فلعلهم يستدركوا ما سبقهم وما فاتهم فيما بقي. فهذه الأيام من أفضل الأعمال فيها الذكر، بمعنى أن ابن عباس سئل عن أي العمل الصالح أحب، قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا شك أن كل عمل من الأعمال الصالحة التي سماها الله في كتابه أو سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه فإنها من العمل الصالح، مثل الذكر وتلاوة القرآن والصدقة والصيام والقيام والبر والإحسان، ومن أعظمها إنكار المنكر والبراءة من الباطل، لأن إنكار المنكر هو عنوان الدين، والبراءة من الباطل هي دليل سلامة الدين. فإن العبد إذا كان من أهل الذكر والتسبيح والتهليل والصيام والصلاة، ولكن قلبه عند المنكرات والبراءة من الباطل بارد، فهو بلا دين، لأن عنوان الصلاح وعنوان حياة الدين وصحته هو البراءة من الباطل، حيث قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هو عنوان الخيرية؟ عنوان الخيرية الدين، وما هو صلب هذا الدين؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن من عبد الله وحده لا يشرك به ويتبرأ ممن أشرك، وإن من والى الله وحده يبرأ من أعدائه ولا يواليهم أبدا إنكارا للمنكر، وهكذا. فلابد أن نعلم أن صلب الدين ليس هو الله حي، وليس هو سبحان الله والحمد لله فقط، فقد يقع التسبيح والتهليل والذكر ممن هو والعياذ بالله من أعدى أعداء الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والمعنى أن من الناس من يكون كلامهم جميل وذكر وتسبيح، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القلب يحوي من الفجور ومن الولاء لأهل الباطل ومن كراهية الحق ومن عدم الغيرة على المنكرات ما يضيعه. وهذا كلام لعلي بينته في مقالات كثيرة، من أن صلب هذا الدين هو أن يغار القلب على الحرمات وأن يعظم العبد الشعائر. إذن فأنت مطالب بأن تسعى بالعمل الصالح في هذه الأيام في ظل الصلب، فإن الجسد إذا انكسر عموده الفقري فقد شل ذلك الجسد وقد كاد أن يفنى، بل لعله مات صاحبه. أي قطع في العمود الشوكي المغلف بالعظم، عظم الفقرات، إذا انكسر أو انقطع مات صاحبه في التو. لماذا؟ لأن كل ما يتحمله الجسد من لحم وعظم ومن حشو في الباطن من كبد وكلى وغيرها، كل ذلك محمل على العمود الفقري الذي هو عمود البدن. كذلك فإن الدين عموده أن تكون ممن يعظم الشعائر ويعظم الحرمات ويغار على الحق ويبرأ من الباطل، وإلا كنت جسدا بلا حياة، كنت جسدا بلا حياة، لأن هذا هو صلب الدين وحياته. فنحن ينبغي أن نهتم بأن نذكر ونهتم بأن نسبح ونحمد ونتلو القرآن فيما بقي من هذه الأيام ونصوم، خاصة أن هذه الأيام تحوي، أي بقية العشر من ذي الحجة، والتي أشار كثير من المفسرين إلى أنها ما جاء في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. هذه الأيام فيها يومان، يوم عرفة ويوم الأضحى. وأما يوم عرفة فما أدرك ما يوم عرفة؟ هو للحجيج يوم النجاة، هو للحجيج يوم الغسل من الذنوب، هو للحجيج يوم الفوز الأكبر والجائزة الكبرى. نسأل الله عز وجل أن ييسر الحجيج حجهم، وأن ييسر لهم نسكا مقبولا، وأن يرزقنا كما رزقهم. وكذلك هو بالنسبة لغير الحجيج يوم مبارك، ولذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم لغير الحجيج صيامه، بل وحض على ذلك ببيان ما وراء ذلك من الأجر، فقال: إني أحتسب صوم يوم عرفات أن يكفر سنة ما قبله وسنة ما بعده. من باب أنك إن لم تفز بأن تكون ممن يشهد موقف عرفات فينبغي ألا يفوتك الفوز وألا يفوتك الخير، فقد من الله على غير الحجيج بأنهم إن صاموا هذا اليوم في ظل فقر الدين وصلبه، في ظل العقيدة والتوحيد، في ظل الولاء والبراء الذي أشرت إليه أنه فقار الدين، فإنه يكفر الله له أجر ذلك الخير. صيام يوم يحتسب أو يكون من ورائه من الخير ما يكفر سنة قبله وسنة بعده، من باب فضل الله الذي يؤتيه من يشاء. أسأل الله أن يؤتيني وإياكم من فضله. واليوم الثاني فيما بقي من الأيام من أيام العشر هو يوم الأضحى. وما أدرك ما يوم الأضحى؟ هو يوم الحج الأكبر بالنسبة للحجيج. ولماذا سمي بيوم الحج الأكبر؟ لأنه يقع فيه من الحجيج على وصف الهدي وعلى ما سن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه، حيث قال لهم وهو يعلمهم: لتأخذوا عني مناسككم، أنه صلى الله عليه وسلم قد علمهم أن هذا اليوم الذي هو يوم الحج الأكبر، الذي هو يوم الأضحى، الذي هو يوم العيد الكبير كما نسميه، لماذا سمي بيوم الحج الأكبر؟ لأنه يقع فيه أكبر عدد من النسك. فعرفات يقع فيه الوقوف بعرفات، وبقية أيام الرمي كل يوم يرمى فيه رمي فقط. أما يوم الحج الأكبر فإنه يقع فيه الرمي، رمي جمرة العقبة، ويقع فيه الحلق، ويقع فيه ذبح الهدي للمقرن والمتمتع، ويقع فيه طواف الإفاضة، ويقع فيه السعي، سعي الحج الركن. كل هذا، كل هذه الأركان المناسك وكل هذه الأنساك تقع في يوم واحد. طبعا سيتساءل البعض، يعني إن لم يؤديها في هذا اليوم يمكن أن يؤديها في اليوم الذي بعده، منها ما يؤجل ومنها ما لا يؤجل. يعني ما ينفعش رمي جمرة العقبة يكون بعدها بيوم واثنين وثلاثة، لكن طواف الإفاضة والسعي وارد أنه يتأخر. لكن أقصد أقول ما أداه النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة الوحيدة التي حجها صلى الله عليه وسلم، هو أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل من عرفات بات بمزدلفة، ثم صلى فيها الصبح، ثم دعا حتى أسفر الوقت والنهار قبل الشروق، فسعى إلى البيت الحرام، فسعى إلى الجمرة، فلما وصل إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل رمية، ثم بعد ذلك نزل بمكة فوصل فيها صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وسعى وصلى، ثم بعد ذلك عاد إلى منى وصلى الظهر في منى. يعني فعل كل ذلك وأدرك الظهر في منى. فدل ذلك على أن هذه الأنساك كلها وقعت في هذا اليوم، وعذر من قدم وأخر فقال افعل ولا حرج، بمعنى من قدم الحلق على الذبح، ومن قدم الذبح على الحلق، ومن قدم الطواف على غير ذا على غيره، فأذن لهم أو بين لهم أن الأمر فيه سعة. ولكن أردت أن أشير لماذا سمي يوم الحج اللي هو يوم العيد اللي هو يوم النحر اللي هو يوم الأضحى، لماذا سمي بيوم الحج الأكبر؟ هذا للحجيج. وأما لغير الحجيج فإن هذا اليوم يوم عظيم أيضا، لأنه هو اليوم الذي شرع الله فيه ابتداء وقوع تلك العبادة التي لا تقع في سائر العام إلا في هذه الساعة أو في هذا اليوم أو بعد صلاة العيد، وهي التضحية، وهي التضحية أو عبادة الأضحية أو عبادة إهراق الدم لوجه الله، إهراق الدم لوجه الله، لأن الأصل في الدماء ألا تراق إلا لوجه الله، سواء كانت من بهيمة الأنعام التي أمر الله بها فيما يتعلق بالقرابين وفيما يتعلق بالتعبد لله، أو كانت فداء لدين الله عز وجل من الآدميين، سواء كان هذا أو ذاك. فالدماء مقدسة والدماء معظمة والدماء له قيمة، حتى دماء البهيمة لها قيمة، حتى دماء البهيمة لها قيمة. فإذا أريقت لغير وجه الله دنست، فإذا ذبح العبد لقبر أو لشاهد أو لآدمي أو لصنم أو لوثن أو لصليب أو لغير ذلك، فقد دنس تلك الدماء التي زكاها الله تعالى. فإن الأضحية، وطبعا وأعلى منها إذا كانت دماء آدمي، فدماء الآدمية أيضا مزكاة عند الله جدا، وأنها لا ينبغي أن تراق إلا لله عز وجل وفداء للحق. فإذا أريقت في ذلك كانت ثمنا للجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لكن الدماء البهيمية هي أيضا لها قيمة مزكاة، ولذلك لا يصح ولا يجوز أن تراق إلا لوجه الله. إما أن تراق لوجه الله على سبيل فعل ما أباحه الرب وأذن فيه، وهي الدماء التي تراق للأكل، ما يذبح للأكل، وإما أن تراق قربانا، أن تراق قربانا. ولا بد أن تعلموا عباد الله أن العبادة الوحيدة، العبادة الوحيدة المتعلقة بطعام وشراب وجعل لها طقوس ونسك هي اللحم، هي اللحم. أنت لا تأكل البيض بنسك، ولا تشرب اللبن بنسك، ولا تأكل الخيار والطماطم بنسك، لكن لابد أن تأكل اللحم بطقوس ونسك. افهم، يعني لو أنك عندك بقرة وماتت فطيس أو انهدم عليها جدار فإنها لا تحل، لأنها ميتة، لأنها ميتة. لكن لو كان عندك شيء من الفاكهة أو من الخضار أو من البيض وتكسر وأدركته، أو انفتن أو انفرم وأدركته تأكله، لا يضر، لأنه لا يحتاج إلى طقوس وإلى نسك. بينما الذبح حتى إذا ما كان يطعم، ما تأتي به من عند الجزار، فإنه لابد أن يذبح بحيث إيه؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم بين المحرمات وقال إلا ما ذكيتم، أي إلا ما ذبحتم الذبح الذي أشار إليه الشرع. وهذا يدل على أن الدماء حتى دماء البهائم ما لها مزكاة، وأنها إن لم ترق بالطريقة التي أذن الله بها وعلى الطقوس والنسك التي سماها الله تعالى وهدى إليها رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها لا قيمة لها إذا ضاعت في غير الحق. حتى البهيمة، حتى البهيمة، لو أن رجلا أتى ببهيمة ثم أطلق عليها النار فتردت قتيلة لا تحل، لأنها أزهقت روحها وسيل دمها على غير الطقوس والنسك التي سماها الله، بالرغم من أنه لم يذبحها أضحية، ولم يذبحها نذرا، ولم يذبحها هديا، بل قتلها ليأكلها، بل قتلها ليأكلها. فبالتالي لابد أن تعلم أن أمر الدماء في الإسلام أمر عظيم ومزكى، فلذلك جعلت الأضحية نسكا عظيمة وعبادة فريدة. قل إن صلاتي، عبادة فريدة، أفرض عبادة في الدين كله، أفرض عبادة عملية، يعني أزكى، يعني المميز، يعني لله خصائص ليس لها لمثلها، الصلاة. ولذلك قال الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وقال ربنا عز وجل من قبل ذلك ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. حتى أن المضيع لها موعود بالتباب وموعود بالويل، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فسوف يلقون غيا. قالوا يا ابن مسعود إضاعة الصلاة تركها؟ قال لو تركوها لا كفروا، ولكن إضاعتها إخراجها عن وقتها. ولذلك توعد بالويل لمن سهى عنها، فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حتى نعلم إن صلاتي ونسكي ونسكي. ولذلك جاء الأمر فصلي لربك وانحر، الجمع بين أمرين. الصلاة عماد الدين، هل النحر عماد الدين؟ لا، ليس النحر عماد الدين. هل الأضحية تساوي الصلاة؟ لا، ليست الأضحية تساوي الصلاة. فكيف يجمع بينهما بما يشير بالمساواة؟ لا، هناك بينهم خصيصة، وهي أن الصلاة فريدة من حيث قيمتها وركنياتها، والفصل بها بين الكفر والإيمان. والأضحية فريدة من حيث نوعها، أنها عبادة فريدة. فريدة في ماذا؟ بأنها فيها إراقة الدم، وأنها تؤدى في نسك، تؤدى بمراسم، تؤدى بمراسم. بمعنى تؤدى بمراسم يعني أنا جبت عجل، جبت بقرة، جبت أي من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام مسمى هي الإبل والبقر والغنم بنوعيه من الماعز والضأن، فهذه هي بهيمة الأنعام التي يحل منها الأضحية. والخيل حل، الخيل لحم حلال لكن لا يضحى به، فلو ذبح فرس ثمنه حتى 50,000 جنيه لا يجزئ، ولو ذبح خروف أعزكم الله ب1,000 جنيه يجزئ ويكون حسنا. فسمى الله هذه البهيمة بهيمة الأنعام. هذه البهيمة ليس مجرد أن تأتي فتتفاخر بها، تتعاظم، تضع الدماء على الجدران، تلم الناس كلها، والحج فلان دابح، والحجة فلانة دبحة، والمسجد الفلاني دابح، والناس تقف عليه من الشمس طوابير تتزل عشان تاخد حتة جلدة. لا، بيّن الله لنا ذلك وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي أن خصيصة الأضحية هي أنك تقدم قربانا تريق دما، افهم الكلام، تريق دما قربة للملك. طب وإيه الدم ده؟ إيه الدم ده؟ ده أنت بتقرف منه، ده أنت بتقعد تلم هدومك، ده أنت بتجري الورق أول ما الدم ينزل، يعني ما هوش يعني مش بنزين يعني ولا حتى جاز، ده لو كان جاز كنت هتلمه في صفيحة، إنما هو قربان. كما قلت لكم أن الدماء مزكاة، أن الدماء لها قدسية حتى في البهائم. صحيح نحن في أزمان يستهان بكل الدماء، لكن لابد أن تعلم أن القربان عندما تذبح وتقدم قربانا فهذه القيمة، هذه القيمة. بحيث تكون، ما هي القيمة؟ القيمة هي إراقة الدم لوجه الله الكريم، إراقة الدم، ونحن نحن أمرنا بذلك. ولابد أن تعلم أن أعلى مراسم الامتثال، امتثال أعلى مراسم الامتثال أن يأتيك الأمر فتقول سمعت وأطعت. إننا في أزمان الجدل، واحد يقول لك إيه الفايدة من اللحم وإيه الفايدة من الدم وإيه الفايدة من الزروطة دي كلها. طب ما أنا بجيب العجل النهاردة ب15,000 جنيه، أنا لو جبت بيه لحمة هجيب 3 أضعاف اللحمة بتاعته، يبقى إيه لزوم الكلام ده كله؟ عايزين نتحضر، عايزين نفكر، عايزين نتعقل. طبعا هذا الكلام نتحضر ونتعقل ونتفكر يبقى معناها ايه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخير الخيرة من امرهم. ولا اكبر منها، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا، عايزين نتعقل، عايزين نتحضر، عايزين نتدبر، لا، ان يقولوا ماذا؟ سمعنا واطعنا. هذه هي اللي هو، هذا هو الامتثال. الذي شرع ذلك هو الله، الذي شرع تدبير الدم، وله علل وله مقاصد وله وله. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. تسمع تعليقات أهل الكفران على فعل المسلمين في الأضاحي في الحج أو هنا، يقول لك ده إهمال وتضيع مال وتضيع كذا وتضيع ومش عارف وزروات الشوارع والبيئة وأحوال البيئة والمش عارف إيه والدبح والكذا والكذا. من باب ماذا؟ من باب أن يرد المسلمون أمر الله على الله بدعوة التعقل والتحضر والترتيب والبيئة. لكن لابد أن تعلم أن هذا تقرب، وأن هذا قربان، وأن إراقة الدم ليست المقصودة من باب الدم لأنك أنت تعرف منه، بل إن الدم المسفوح نجس، بل إن الدم المسفوح اللي بيطلع ويعمل بركة ده نجس، اما الدم المختلط باللحم فليس بنجس. لو انت جبت حتة لحمة كده وحطيتها على ورق بفرة هتلاقي عملت دم، عملت احمر، ده مش نجس. اما الدم اللي خرج فهو نجس، لكنه ليس العبرة بانه دم، العبرة باراقته، لانه في الحي مزكى، في الحي مقدس، فاذا ارقته لوجه خالقه فالمراد ان يكون ذلك باخلاص لوجه الملك، وهذا هو قيمة التضحية، أن تفعل ذلك مخلصا. ولذلك نصيحتي لنفسي وإخواني الذين عزموا على التضحية أن يجاهدوا أنفسهم بأن يتستروا في الأمر بينهم وبين ربهم، وأن يجاهدوا نفسهم بالإخلاص، أن يجاهدوا أنفسهم بالإخلاص، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية. ما الفارق بين ذبح الأضحية وغيرها؟ ليس هناك فارق إلا النية. وبعض ما يقال ليس هناك فارق، لحمة الجزار لابد لها من الشروط التي تشترطت في الشرع، ولحمة الأضحية ولحمة الهدي ولحمة الفدية لمن خالف الإحرام أو خالف مناسك الحج فيما يمكن أن يجبره فدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. فالفدية دي شروطها في الذبح والهدي والأضحية ولحم الجزار كله شروط واحدة. لكن الفرق في الأضحية هو فرق واحد، وهو أن تكون متقربا إلى الله عز وجل، ترجو ثوابه، تخشى عقابه، وتقول بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وإن كنت وكيلا تقول هذا عن عبدك فلان ومن وراءه. وتميزت الأضحية بهذه العبارة، اللهم إن هذا منك وإليك، وليس هذا بنوع من الجهر بالنية، فالنية محلها القلب. النية هو عزمك على أداء الأضحية، دي النية. أما هذه المقولة هي مرسم من مراسم ذبح الأضحية، اللهم إن هذا منك وإليك، منك أنت الذي رزقت، وأنت الذي قد مننت، وأنت الذي وهبت، وأنت الذي تفضلت، لأنك تعلم أن وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى، وأنت تعلم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا من وإليك، أي أنني ما فعلته رياء ولا شهرة ولا سمعة، ولا عشان الناس تقول الحاج فلان بيوزع اللحمة، ولا عشان الناس تقول احنا عملنا وغيرنا ما عملش، إنما لوجهك وإليك، وإليك تعبدا، وإليك تزلفا، وإليك إخلاصا، من باب أننا مأمورين أن نخلص لربنا ديننا. فهذا أمر مهم فيما يتعلق بالأضحية. فلذلك كان هذا اليوم يوم عظيم. لماذا؟ أنت تضحي متى؟ في أمشير ولا في أكتوبر ولا في نوفمبر؟ أنت تشع في جمادى الأول؟ أنت لا يصح أضحية إلا في هذا الوقت، فهذا محل عبادة. وأنت تعلم أن الزمان إنما قد يفضله ربه عز وجل بأعمال وعبادات ليس لم يفضل بها غيرها. فرمضان فضل بكتابة الصيام فيه، وجعل ليله قيام، وجعل الأجر على ذلك عظيم، وهكذا. وعرفات، هل تعرف أن جبل عرفات ليس له أي قدسية، وهو ليس من الأرض الحرام؟ فعرفات حل، حتى أهل مكة لما بيحبوا يحرموا بيحرموا من الحل، يروحوا التنعيم يروحوا عرفات. لكن عرفات ليس له قيمة، ليس له قيمة إلا يوم عرفات. يعني تخيل، لأن احنا بنسمع عرفات وجبل عرفات ففكر أن عرفات ده يعني بقعة مقدسة كما كالكعبة وما حولها. ليس هناك أقدس من الكعبة وما حولها، ومع ذلك كتب الله على المؤمنين إذا كانوا في أيام الحج أن يكون لهم موقف في اليوم التاسع الذي سمي بيوم عرفات لشهرته، على هذه البقعة الحل التي ليست مقدسة، وإنما تصير في هذا اليوم أعظم البقاع على وجه الأرض، لأنها يجتمع فيها الحجيج ويتفضل عليهم الملك الحق المبين بالفضل العظيم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فهذا هو يوم عرفات. بعد عرفات خلاص، وادي عرفات ده زي أي بقعة، زي الشارع اللي جنبكم، ليس له، بخلاف البقعة المحرمة والأرض الحرام، وبخلاف الكعبة وما حولها الذي باركنا حوله وغير ذلك. فلابد أن نستوعب أن الله قد يفضل. فمما فضل الله به يوم الأضحى هو وقوع هذه العبادة التي ينبغي أن نعلم أنها عبادة وراءها من الأسرار ما الله به عليم، وأن هذه العبادة قوامها ليس اللحم وكثرته وإن كان هذا من الإحسان، وليس الدماء وكثرتها وإن كان هذا من القربان. ولكن استحضر هذه الآية وأنت تذبح، وأنت تقف استحضرها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أستأذن الإخوان بس يتقربوا عشان ما يبقاش حد بره، ربنا يفسح لكم في الجنة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن العبادة لا ترفع إلى الله عز وجل بمجرد أدائها، فقد تؤدى نفاقا، قد تؤدى رياء، قد تؤدى خطأ وباطلا. لابد أن نعلم يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح هو ما ارتكز على ساقين، ساق الإخلاص والتقى. ولكن يناله التقوى منكم، الإخلاص والتقى وابتغاء الثواب والخشية العقاب، من باب أن تجود دينك وتصلحه وتسلمه. فإن كثير من الدين عند الناس مكسور، وإن كثير من الدين عند الناس تافلف وفاسد، لكن الله لا يقبل إلا الدين الصالح، إلا الدين الصالح. طب ما هو الدين الصالح؟ أن تؤدي العمل من أعمال الدين بإخلاص، تبتغي مرضاته، ترجو ثوابه، تخشى عقابه. كده كده أنت هتعمل، كده كده هتذبح، كده كده هتعمل. يبقى إذن لابد أن يكون مرادك من ذلك مرضاته، لابد أن يكون مرادك من ذلك تحصيل الأجر. أما أن تؤدي الأعمال ولا تنظر فيها ولا تصلحها ولا تجودها فتضيع منك واحد تلو الآخر، فذلك دأب المغبونين، دأب المغبونين الذين لا يدرون ما يقدمون ولا يدرون ما يفعلون. لكن أنت لابد أن تكون ذا عقل سليم وذا فهم قويم، بأن تدرك أن العمل الشرعي له تجويد، له تصليح. من تصليحه يقوم على أمرين. الأمر الأول هو أن تكون مخلصا. لماذا تضحي؟ إراقة للدم لوجه الله الكريم. لماذا تضحي؟ استنانا بما سنه الله لنا في شرعه، وربطا بالسنة التي شرعت الأضحية من أجلها، وهو أن الله فدى إسماعيل بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم. فأنت هو الله عز وجل فدى إسماعيل، وأنت بذبحك تفدي من؟ تفدي نفسك. أنت بذبحك تفدي نفسك، لأنك عندما يجتمع في قلبك من التقى مع اللحم والدم، فإن الله لا يناله اللحم والدم ولكن تناله التقوى. والمعنى أن ما تقدم من لحم ودم إن كان بغير تقوى فهو فطيس مردود على صاحبه لا قيمة له، وأما ما قدمت من دم ولحم إن كان بتقوى الله فلابد أن تعلم أنه سيكون قربان، ولعله يفديك كما أفدى الله عز وجل الذبيح إسماعيل بذبح عظيم. وبالتالي فهذه عبادة عظيمة لا تكون إلا في هذه الأيام. والأمر الثاني هو أن تصلح العمل، أو الأمر الثاني من تصليح العمل هو أن يكون عملا صالحا سليما موافقا للشرع. وما هو الموافق للشرع؟ الأضحية لا تصح ولا تجوز إلا من بهيمة الأنعام من الأربع. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحاح ما يتعلق بسنها ووصفها، فما كان من السن قال لا تذبحوا إلا فإلا ومسنة، وقال لا تجزئوا إلا السنية من الإبل والبقر، فإن لم تجدوا فجزع من الضأن. بمعنى إنه الجمل 5 سنوات، البقرة 2 سنين، الماعز 1 سنة فأكثر، طبعا هذا فأكثر، فإن لم يجد فالجزع من الضأن، والجزع من الضأن وستة أشهر فأكثر. هذا هو من حيث السن. ولا بد أن نعلم أيضا أنه من حيث الأداء، فإن الماعز الموفي للسن والضأن، الموفي للسن لا يجزي إلا عن مضح واحد ومن وراءه مما يعول. وأما البقر والإبل فيصح أن يشترك فيه سبع فأقل، سبع فأقل، بمعنى أنه لما يكون مجموعة من المضحين لا يملكون ثمن بدنة جمل أو بقرة فاجتمعوا فلهم أن يجتمعوا إلى سبع لا يزيد. فالأضحية تصح بواحد من الغنم مستوفي شرطه، وتصح بسبع من البدنة مستوفي شرطه. وأما ما كان من الوصف فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يصح أن يضحى بالمريضة البين مرضها، والعوراء البين عوارها، والعرجاء البين عرجها أو ضلعها، والجرباء. لماذا؟ لأن هذه لا تحب، ولأن هذه تكون من الرديء، ولأن هذا تكون مما يسوء الناس ومما لا تقبله النفوس. ولا يصح أن يقدم العبد لربه، لا يصح أن يقدم العبد لربه إلا مرضي. فإذا سماها وعينها على الشروط بغير عيب في الوصف ولا مخالفة في السن، ثم بعد ذلك كسرت أو بعد ذلك أصابها شيء بغير إهمال منه، بغير إهمال أو تعمد لإصابتها، فإنها تجزئ. يعني أنت أتيت بشيء من النعم وسميته أضحية وكان مستوفي الشروط بلا عيب وعلى السن، ثم حدث له حادث أو وقع له أمر أو جرف ارتطم بحائط فكسر له قرن أو كسر له رجل، فإنه بذلك يكون أعرج بين العرج، لكنك عندما عينته كان سليما. فمن عين أضحيته ثم أصابته آفة بغير عمد ولا إهمال فيصح التضحية بها حتى لا يقال إنها خالفت شرط الوصف. ولابد أن تعلم أنه يصح أن يضحي المضحي في بدنة بعضها لحم وبعضها أضحية، بمعنى أنه مثلا ثلاثة من الناس يقولون لرجل جزار: نحن نشترك معك في عجل، أنت تبيع نصفه ونحن نشترك في نصفه، فتكون النصف أضحية ويكون النصف للحم، هذا يجوز. ويصح الذبح بالنفس وهو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بنفسه، وأن يقول عند الذبح بعد أن ينيمها على جنبها الموافق لذراعه، بمعنى إن كنت بتذبح بالشمال أرقها أنمها على جانبها الأيمن، إن كنت بتذبح على الشمال، إن كنت بتذبح باليمين فأنمها على جانبها الأيسر، وتوجهها للقبلة استحسانا وتقول بسم الله الله أكبر، اللهم منك وإلى هذا، منك وإليك، هذا عني وعن أهل بيتي ومن أعول. إذا كانت مثلا أمك أو أبوك أو بعض إخواتك يحيون في بيتك وتعولهم فتصح عنهم. ومن السنة ومن تركها يفعلها من الآن من عزم على الأضحية فلا يأخذ من أظافره ولا شعره ولا بشرته شيء، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزم على أن يضحي ودخل العشر من ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا أظفره ولا بشرته شيء. يعني اللي ما يعرفش السنة دي أو مثلا أخذ ممكن يقف من الآن من باب أنها سنة ونحن نبحث عن أي حسنة، لأننا مفرطون في الذنوب، مفرطون بالإهمال، مفرطون بالتضييع، مفرطون بولاء أهل الباطل، مفرطون بعدم مناصرة المظلومين، يعني مفرطون في الذنوب. مش شرط نكون زناه، مش شرط نكون حشاشين، مش شرط نكون طبالين وزمارين، لكن قد نضيع أبوابا من الدين هي أعظم من ذلك كله. وبالتالي أي سنة تعلمها حافظ عليه. ثم لابد أن نعلم أنه لا يجوز أن يباع من الأضحية شيء، ولا أن يعطى من الأضحية شيء ثمن للجازر، أجرى للجزار، يقول لك خد الجلد والرأس وخد 100 جنيه واذبح العجل، لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من باع جلد أضحيته لا أضحية له،
والحديث حسنه الألماني في صحيح الترغيب والترهيب وأيضا في إرواء الغليل: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. فالجلد لا يباع بل يتصدق به كما يتصدق ببعض اللحم، والرأس لا تباع والرجل لا تباع ولا تعطى أجرة. واحد يقول لي طب ما أنا بدي له أجرة، يعني هو صدق عليه. طب ما أنت بتحسبها، لكن تتصدق بمعنى أنك تعطيها بلا مقابل، لا مقابل في العمل ولا مقابل في الثمن. ولا يجوز أن يباع من لحم الأضحية شيء، لا يجوز. ثم ما اشتهر بين الناس من أن الأضحية تقسم ثلاثة أقسام فهذا صحيح، لكن ليس بمعنى ثلاثة قيم متساوية، بمعنى أن دي 100 كيلو يبقى 33 و33 و33 لا، إنما أن يكون من هذه الأضحية ما يتصرف بأي قيم، ولو ب 5% و80% و15% أي قيم، بحيث يهدي منها ويأكل منها فأطعموا منها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ويتصدق منها، وكلما تصدق عظم الأجر، وإلا فالأجر مرهون بإهراق الدم. وبالتالي فليس من الثلاث أسلاس المشهورة عند الناس ليس بالقيم، إنما بأنها تنفق في هذه الوجوه. ولو أكلها كلها لصحت ولم يكن عليه اسم، لكنه فاته الأجر المتعلق بالصدقة. زي ما واحد يكون معاه فلوس ويأكل بها كلها، من ليس آسم، لكن الذي يتصدق بربع ما عنده أو بنصف ما عنده فهذا فائز، لأنه اغتنم بر الصدقة. ولا بد أن نعلم أن هذه الشروط إنما تشترط للأضحية والهدي، فلا تشترط للعقيقة ولا تشترط لما يذبح للأكل والشرب. ثم يصح التوكيل في الذبح، بمعنى أنك السنة أن تذبح بيدك، والسنة أن تقول ما ذكرت لك، فإن عجزت فتوكل زي الجزار اللي بيجي يذبح لك. لكن لابد أن يكون هذا الجائز الجزار رجل يصلي، رجل لابد أن يكون رجل يصلي. والأمر الثاني أنك تشهد الذبح، والأمر الثالث أن تقول أنت إن لم تعلمه أن يقول ما ينبغي أن يقال. لكن كونك أنك تجيب جزار بيسب الدين ومش عارف إيه ويغزها ويموتها قبل ما يذبحها، لأن وراه يوم العيد ده عايز يذبح 50 حتة، وانت المهم انك تذبح برضه وتخلص من المواجع القلب ده، لا، دي عبادة انت تحسنها لربك سيحسن الله اليك، فالله اكرم. واما اذا كنت ترى انها عب وتؤديها عادة فقد ترد عليك، لكني اسأل الله ان يتقبل مني ومنكم. فلابد ان تجتهد، لابد. من اراد ان يحصد لابد ان يحسن الزرع، من اراد ان يحصد لابد ان يحسن الزرع، فلابد أن تنتبه لذلك. هذا بعض ما أردت أن أذكر به فيما يتعلق بهذه الأيام وفضلها، وما يتعلق بما ينبغي علينا فيما يتعلق بأمر ديننا، وأننا ينبغي أن نجبر أمر ديننا، لأننا يا أخواني لابد أن نعلم أننا نحتاج إلى أن نستمسك بديننا. فإن الدين عند الفتن، وإن الدين عند المحن، وإن الدين عند التخاصم هو سفينة نوح. بما أنجى الله عز وجل المؤمنين في زمن نوح؟ أنجاهم بماذا؟ أنجاهم بسفينة حقيقية صنعها، ثم جعل الله من الماء ملء الأرض فبحرت حيث أراد الله أن تستقر. كذلك نحن، جعل الله لنا سفينة، سفينة نوح سفينة حسية، ونحن السفينة التي معنا أو التي فيها هي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اتقوا الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأنت تعلم أن اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. اغترموا ما بقي من العشر، صوموا ما بقي، ادعوا لله، ادعوا الله عز وجل أن ينجي مصر وأن يثبتنا وأن يحقن الدماء من كل الأطراف، وأن يجعل لنا مخرجا على ما يحب ويرضى، وأن يحفظ على مصر استقرارها، وأن يجعلها بلادا آمنة مطمئنة، وأن يجعل فيها الخير. كذلك في هذه الأيام الطيبة العظيمة التي ينبغي أن تكون لكم، أن يكون لكم من الجود ما تستجرون به على أنفسكم جود الله، اكثروا من الصدقات، سواء فيما يتعلق بصدقاتكم التي لكم فيها منافذ، أو في المشاركة في هذا المسجد وفي المستشفى التي لطالما أذكر حضراتكم بأنها لم تقم بعد فضل الله إلا بما تجود به أيديكم وبما تجود به أنفسكم التي تنتصرون بها على شح أنفسكم، ليكون ذلك مخزون لكم يوم القيامة، ويكون ذلك سببا لمعافاتكم في الدنيا من أمراض قد أصابت غيركم. فلا تنسوا المشاركة والتبرع. ومعلوماتي أن هذا المركز مع أهمية الشديدة الذي يعالج الأطفال الذين يكونون بين الحياة والموت، عافاكم الله في أنفسكم وفي أموالكم، يكونون بين الحياة والموت، تجد أن هؤلاء الناس يعني بيبقى بين الحياة والموت، ويبقى مش لاقي يعمل ايه في ابنه، فلزة كبده وضناه، ويبقى عايز يطلع عين من عيونه يبيعها عشان يجد له ثمن. هذا المكان لعل الله يجعله رحمة، وهو بفضل الله عز وجل ثم بما يكون من بذلكم، فلا تحرموا أنفسكم الخير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يرحمنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يغنمنا وإياكم البر في هذه الأيام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم يا رب ارض عنا وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارض عنا وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اربط على قلوبنا بما تربط به على قلوب الصالحين. اللهم يا رب احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، واحفظ بلادنا، واحقن دماء المسلمين، واحقن دماء كل الناس، كل المصريين. اللهم يا رب احفظها بالحق يا رب العالمين. اللهم يا رب اقبل من مات في الشهداء، وداوي الجرحى، واربط على قلوب ذويهم، يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم. اللهم يا رب انصرنا على بالحق، وانصر الحق بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا رب قيد لنا امر رشد، وقيد لبلادنا ولأمتنا أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم استعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرة دينك. اللهم يا رب كلنا ولا تكن علينا. اللهم يا رب بلغنا الأضحى على ما تحب وترضى. اللهم يا رب واهدنا في الأضحية ما يعظم لنا الأجر من عندك. اللهم تقبل سعينا، اللهم تقبل صدقتنا، تقبل صيامنا، تقبل صلاتنا، اهد قلوبنا، اجعلنا للمنكر نكارين وللمعروف أمارين. اللهم اجعلنا للمنكر نكارين وللمعروف أمارين، واجعلنا مناصرين للحق، واجعلنا متبرئين من الباطل وأهله. اللهم يا رب من ولي أمر المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي أمر المسلمين فرفق بهم فارفق به، وأنت أنت الرحمن الرحيم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.